تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تعليمات بإجراء تحقيق دقيق حول حادث الانفجار الذي وقع اليوم في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران. وبتوجيه من الرئيس بازشكيان توجه وزير الداخلية إلى المنطقة لإجراء تحقيقات دقيقة في أبعاد الحادث ومعالجة أوضاع المصابين. وكان مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزغان أعلن عن زيادة عدد ضحايا حادث الانفجار في مرفا الشهيد رجائي إلى 8 شهداء ونحو 700 مصاب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصابين تلقوا العلاج ميدانيا وغادروا المراكز العلاجية. على الصعيد ذاته أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار الذي حدث في ميناء الشهيد رجائي ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود وأنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة. اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الجولة الثالثة كانت أكثر جدية من السابقة وتم خلالها مناقشة التفاصيل والجوانب الفنية. وأشار عراقجي في تصريح له إلى أن موضوع المفاوضات يقتصر على النووي فقط، مضيفا أن خبراء من الطاقة النووية سيحضرون الجولة المقبلة يوم السبت لأن الحديث سيكون مركزا أكثر في ملفته، إلى أن المفاوضات انتقلت من المرحلة العمومية إلى مناقشة القضايا الأكثر تخصصية. حول آخر المستجدات عن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. الجولة هذه حالها حال الجولة الأولى، عقدت في العاصمة مسقط وأدارها الجانب العماني ممثلا بوزير الخارجية بدر البوسعيدي. المفاوضات تطرقت فقط إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع الحظر الاقتصادي عن طهران، وشهدت تطورا جديدا من خلال مشاركة عدد من التقنيين في جميع المجالات، منها المختصون في الطاقة النووية والمختصون في إطار البنوك والاقتصاد ورفع الحظر الاقتصادي على إيران. وفي إطار طرح الأطر الدقيقة للملفات التفاوضية وصل الطرفان إلى الجزئيات الشاملة للمطالب، وتقرر أن يعود الوفدان إلى عاصمتيهما للتشاور الدقيق حول الخطوات المقبلة والمطالب التي يطرحها كل طرف. الجانب الإيراني وعلى لسان وزير الخارجية عباس عراقجي رئيس الوفد المفاوض أكد أن المفاوضات التي جرت في مسقط بين الجانب الإيراني والأمريكي كانت أكثر جدية وعملية وأنها دخلت في التفاصيل الفنية والتقنية.
مفاوضات اليوم كانت أكثر جدية وبحثنا مواضيع تقنية بشكل تدريجي، وحضور الخبراء كان مفيدا. تبادلنا وجهات النظر والأسئلة بشكل مكتوب وغير مباشر مع الطرف المقابل. هناك جولة أخرى من المفاوضات تعقد السبت المقبل في مسقط. المفاوضات كانت حول البرنامج النووي ورفع الحظر عن إيران، ولم نبحث أي ملف آخر.
هذا وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا جرت في أجواء جدية، وأكد بقائي أن إيران ثابتة على مواقفها المبدئية بشأن ضرورة إنهاء الحظر واستعدادها لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن الفريقين تبادلا وجهات النظر عبر الوسيط العماني حول رفع الحظر وطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية البرنامج النووي الإيراني. وقال إن الوفد الفني الإيراني إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجال الحظر الأمريكي على إيران بمن فيهم المختصون في الاقتصاد والمصارف وآخرون في المجال النووي والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاركوا في المفاوضات.
أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن عددا من الأشخاص لا يزالون في أعداد المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. إلى ذلك ارتقى شيئان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة. ووصل مستشفى الأندونيسي شهيد مجهول الهوية استهدفته قوات الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة. قال المستشار الإعلامي لرئاسة حركة حماس طاهر النونو إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع كيان الاحتلال في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها. جاء ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة الحركة بالوسطاء في القاهرة لإجراء محادثات بهدف التوصل لوقف إطلاق النار. وقال النونو إن فكرة الهدنة ومدتها غير مرفوضة بالنسبة لنا، وجاهزون لبحثها في إطار المفاوضات، ونحن منفتحون على أي مقترحات جادة لإنهاء الحرب، فيما أكد أن سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض وأنه سيظل في أيديهم ما بقي الاحتلال. استهدفت القوات اليمنية هدفين حيويين في عمق كيان الاحتلال بعد أقل من 24 ساعة على قصفها قاعدة نيفاتين في يافا المحتلة. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على هدفين في يافا وعسقلان، وفي عملية ثالثة. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن، أعلن العميد سريع تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية تروما والقطاع الحربي المعادية شمال البحر الأحمر. وجدد العميد سريع التأكيد على أن عمليات القوات اليمنية في عمق كيان الاحتلال لن تتوقف مهما كان حجم العدوان الأمريكي على اليمن. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس خلال اقتحامها لإحدى الأحياء ومداهمة منازلها. حذرت منظمة الصحة العالمية من نفاذ الإمدادات الطبية في قطاع غزة، موضحة أن 16 شاحنة للمنظمة تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع المحاصر. واعتبر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الأوضاع في قطاع غزة عصيبة وقاتمة، مشيرا إلى نفاذ الإمدادات لبرنامج الأغذية العالمي داخل القطاع رغم وجود ما يكفي لإطعام مليون شخص لا يمكن إيصالها للمحتاجين. من جانبها حذرت وكالة الأمم المتحدة من انتشار الأمراض في قطاع غزة مشددة على ضرورة رفع الحصار وسنف وقف إطلاق النار. وأخيرا ردت سوريا على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات عن البلاد، وأشارت وكالة رويترز إلى أن سوريا أعلنت في رسالة لها بأنها تعمل على تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط، وعرقشي يقول إنها كانت أكثر جدية. 8 شهداء و100 الإصابة جراء انفجار شديد في حاوية ببناء بندر عباس جنوب إيران. قوات اليمنية تستهدف يافا وعسقلان المحتلتين وحاملة الطائرات ترومان بالطائرات المسيرة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد وبرنامج ألوان ثقافية. في ظل أجواء الاحتفال بيوم الفتاة في جمهورية إيران الإسلامية الذي يوافق يوم ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، نخصص حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج حول النشاطات الثقافية النسوية في قوات التعبئة الإيرانية. إذن رافقونا مشكورين أيها الأحبة.
نبغ الوفاء بنت النبي المصطفى أخت الرضا نبغ الوفاء بنت النبي المصطفى صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
أيها الأفاضل، بشكل عام تعرف قوات البسيج أي التعبئة بأنها منظمة تعبئة المستضعفين، وهي ترجمة للمصطلح الفارسي سازمان بسيج مستضعفين، والتي تم تأسيسها على ضوء إرشادات مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية عندما دعا إلى تأسيس جيش مكون من 20 مليون جندي، وقد جرت الموافقة عليها رسميا عام 1980، حيث تخضع تحت إشراف قوات الحرس الثوري والتي تنظم هياكلها، وذلك عبر ترشيحات يقدمها قائد الحرس الثوري. وتتكون قوات البسيج من جناحين رئيسين، كتائب للإناث وكتائب تضم الأعضاء الذكور، وبالرغم مما يحاول الأعداء والمغرضون ترويجه عن هذه القوات وأهدافها وطبيعة نشاطاتها زورا وبهتانا، فإنه يجب القول إن هذه القوات تم تأسيسها لتعمل على مكافحة الأزمات والتحديات التي يواجهها البلد على مختلف الصعد. ففي فترة الحرب المفروضة، حيث كانت النواة الأولى لتشكيل هذه القوات، جسدت نشاطاتها في الدفاع عن ربوع الوطن أمام تجاوز العدو البعثي المدعوم من القوى الاستكبارية. وفي المرحلة التالية توجهت هذه القوات إلى السعي نحو إعمار البلاد وما سمي حينها بالجهاد البنائي، وهكذا تنوعت أدوارها بحسب مقتضيات الظروف والملابسات التي فرضت نفسها على البلاد. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذه الإشارة العابرة عن طبيعة هذه القوات لننتقل إلى قسم مهم منها، وهي الكوادر النسوية التابعة لقوات التعبئة المسمى في إيران ببسيج خاهران، وهي تعتبر من أعظم التنظيمات الشعبية النسوية التي تشكلت بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقد أبلت بلاء حسنا في أيام الحرب المفروضة، كما مرت الإشارة حيث وقفت إلى جانب المجاهدين الرجال المدافعين عن حياض الوطن وحدوده، وقدمنا شهيدات في هذا السبيل، إضافة إلى تقديمهن للخدمات الطبية والعلاجية وتمريض الجرحى وما إلى ذلك من الخدمات اللوجستية خلف جبهات القتال. أما بعد فترة الحرب المفروضة، لم تنسحب هذه القوات عن دورها ومسؤولياتها، بل إنها حظيت بتنظيم موسع تحت إشراف منظمة بسيج مستضعفين، التي قامت بدورها بتشكيل أصناف وقوات تخصصية، هي عبارة عن قوات التعبئة الطلابية للمدارس وأخرى للطلاب الجامعيين، قوات التعبئة للأطباء وأخرى للمهندسين، قوات التعبئة للأساتذة الجامعيين، قوات التعبئة للدوائر الحكومية، وقوات التعبئة للأخوات، والتي نحن بصدد التعرف عليها أكثر في هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تعد تشكيلة قوات التعبئة للأخوات أولى وأوسع تشكيلة نسوية شهدتها البلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية، حملت على عاتقها مختلف الأدوار ولا سيما على الصعيد العلمي والثقافي، حيث قامت بتطبيق نشاطات حيوية بدوافع إيمانية وثورية في الدفاع عن الوطن الإسلامي، ولا سيما في مجال القضايا المتعلقة بالمرأة وفقا للإطار الفكري والإيدولوجي للثورة الإسلامية ولسماحة الإمام الخميني ونائبه الإمام الخامنئي، والتي تعد بحق أفضل النظريات والتوجهات التي طرحت حتى اليوم حول المرأة والدفاع عن حقوقها الإنسانية والشرعية والمجتمعية. بالنظر إلى وثيقة الآفاق المستقبلية العشرينية للبلاد في مجال قوات التعبئة النسوية ودورها في المجتمع، يمكن القول إن مشروع قوات التعبئة قام بتعبيد الطريق للأفراد بكل ما أوتوا من قوة وقابلية وإمكانية أن يساهموا فيها خدمة لمصلحة البلاد والمواطنين، بحيث أصبحت اليوم قوات التعبئة النسوية في البلاد أوسع تنظيم شعبي تسعى إلى بذل ما تتطلبه المرحلة من مجهود وتفعيل الطاقات والقابليات للدفاع عن الوطن والثورة الإسلامية. تضم قوات التعبئة النسوية فتيات وسيدات مؤمنات بقيم الثورة الإسلامية وحريصات على تطبيقها في المجتمع، وهن من مختلف الطبقات الاجتماعية وعلى مدى جغرافيا إيران الإسلامية. قوات نشطة في إطار تنظيم متقن فعال وشامل وبدافع صيانة الكرامة الإنسانية وحفظ مكانة المرأة المسلمة. تحتوي قوات التعبئة النسوية أي بسيج خاهران على معايير كثبات الهوية الدينية والوطنية والثورية ونشر الثقافة الفاطمية ورفع راية النهضة النسوية، معايير مهد لها التواصل المثمر مع سائر الأجهزة والمؤسسات ليحولها إلى تنظيم حيوي ومؤثر في المجتمع. يتطلع إلى مزيد من الرقي العلمي والمعرفي والبصيرة الدينية وتثبيت دعائم الأسرة وأركانها، كونه من أهم الواجبات والمسؤوليات التي أدرجت في تشكيلة هذه القوات، الأمر الذي فتح الباب أمام انضمام مزيد من الفتيات والسيدات لهذا التنظيم الشعبي وتمسكهن بالقيم والفضائل الأخلاقية والوطنية ليساهمن في تأسيس الجيش الإسلامي الذي لا يغلب، وهو الجيش المكون من 20 مليون جنديا كما تفضل به الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه بنص كلامه أرتش بيست مليوني، أي الجيش المكون من 20 مليون جندي، جنديات يسعين لإحياء الهوية الحقيقية للمرأة المسلمة وصيانتها ووقايتها من التهديدات التي تمارس ضدها في الحرب الناعمة وتحشيد مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية والعلمية والبنائية، وعلى أساس حاجات الثورة الإسلامية ومتطلباتها. أيها الأكارم، دعونا لنتعرف على تقييم الأداء الذي قدمته قوات التعبئة النسوية في مختلف الميادين ولا سيما على الصعيد العلمي والثقافي من خلال اللقاء التالي الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي، ننتقل إليها.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفتي برنامجنا الأستاذة زينب شريعة مدار، إحدى المدرسات في التعبئة النسوية في طهران. أستاذة زينب، كما نعلم ويعلم الكثير، قوات التعبئة النسوية قامت بنشاطات علمية وثقافية على مدى سنين متطاولة، كيف تقيمون الدور العلمي والثقافي الذي قامت به هذه الكوادر النسوية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بالجواب سؤالك، أريد أؤكد على نقطة معينة. الكثير يتصور يعلم من المنظمات التعبوية في إيران نساء ورجالا أنها هي منظمات عسكرية وتتدخل في هذا المجال، ولكن في الواقع وفي الحقيقة المنظمات التعبوية هي والتعبئة في إيران هي تشكلت بعد الثورة الإسلامية للحفاظ على منجزات الثورة الإسلامية الثقافي والعلمي خاصة. والآن نحن في قسم النساء لدينا نشاطات علمية، لدينا عدد كبير من الأساتذة الجامعيين، من الطلاب في الحوزات العلمية، من الطلبة الجامعيين والطلبة في المدارس، هم أعضاء لهذه اللجان التعبوية. ماذا يفعلون هؤلاء؟ المرأة هي في الواقع القلب الثقافي في المجتمعات، يعني هي التي تنقل الثقافة من جيل إلى جيل. بما أن مهمة التعبئة هي مهمة في الجانب الثقافي والعلمي والحفاظ على منجزات الثورة الإسلامية، فدخلت التعبئة النسوية في هذا المجال، وبدأت في مختلف المجالات، يعني حتى تدخل في الروضات وتحاول أن تعطي الثقافة الإسلامية، ثقافة الثورة الإسلامية، إلى المعلمات، إلى الطلاب في المدارس، إلى روضات. فلو كانت المدرسة هي على ثقافة عالية وحتى غير الثقافة الإسلامية، لدينا نشاطات علمية وغير النشاطات العلمية، هناك بعض النشاطات الاجتماعية وحتى بعض النشاطات الترفيهية بالنسبة لحضور المرأة في المجتمعات. تعرفين الإمام الخميني أعطى دور عظيم للمرأة الإيرانية، فمن خلال هذا الدور العظيم، الدور الاجتماعي، هي تبني مجتمعها، هي التي تشعر بمسؤولية تجاه مجتمعاتها. فحاولت التعبئة النسوية أن تدخل في هذه المجالات. لدينا مجالات تعليمية، هناك دورات ومؤسسات تحقيق ودراسات في قضايا المرأة وفي قضايا الأسرة وقضايا الراهنة في المجتمعات، في خاصة المرأة بالنسبة للمجتمعات النسوية. أظن أننا يجب علينا أن نعرف أن التعبئة والتعبئة النسوية في إيران هي أكبر مؤسسة غير حكومية. الكثير من النساء تدخل في هذا المجال لكي تتعلم، لكي تحافظ على دورها الاجتماعي. مثلا لدينا بعض النشاطات الاجتماعية، إقامة بعض الحفلات الدينية أو الحفلات الوطنية، هي ليست فقط في المجال العلمي وتترك المجالات الأخرى. هناك مجالات ثقافية، مجالات اجتماعية، مجالات علمية. بحضور من؟ بحضور متخصصين أخصائيين في هذه المجالات، والمرأة تحافظ أن تتعلم وتعلم.
جميل أستاذة زينب، إذا ما تفضلت به، يعني برأيك هل حققت هذه النشاطات العلمية والثقافية الهدف الذي أسست من أجله؟
من يجاهد في المجال العلمي وفي المجال الثقافي يعلم هذا. لو قلت لك نعم حققنا ما أردناه وما برمجنا له وخططنا له، لا، هذا خطأ. أكيد كلما تدخلين في المجال العلمي سيفتح أمامك مجالات أخرى. يجب علينا أن ندخل في هذه المجالات. طبعا هناك بعض الأهداف وصلنا إليها، ولكن المجال العلمي، المجال الثقافي، وخاصة في هذه الآونة الأخيرة التي نحن تحت هجوم ثقافي من الغرب، لا يمكن تحقيق كل ما نريده إلا في جهاد أكبر وتضحيات أكثر من هذا. فصح أننا وصلنا إلى بعض المراحل، وهناك كثير من الأساتذة الجامعيين في ظل نشاطهم في التعبئة وصلوا إلى منجزاتهم العلمية، ولكن لدينا طريق خطير وطويل وبعيد، وسنخطو في هذا الطريق إن شاء الله وبإذن الله.
إلهي أمين. طيب أستاذة زينب، دعينا وإياك نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نعم أيها الأحبة، لقد سجلت قوات التعبئة النسوية دورا بارزا في إعادة إعمار البلاد، لا سيما في الفترة التي تلت الحرب المفروضة، وفي ظل تواصل المقاطعات الاقتصادية المفروضة على البلاد في مختلف الصعد التربوية والتعليمية والثقافية، كمساهمتها الفعالة في مكافحة حالات الأمية التي كانت منتشرة في البلاد، وهي من التركات التي خلفتها الأنظمة السابقة بحق البلاد. أما في الفترة الأخيرة ومع انتشار جائحة كورونا في العالم والتحديات الصحية التي واجهتها البلاد في شحة المواد التنظيفية والكمامات الواقية والمساهمة في رفع نسبة الوعي الصحي والمشاركة في تلقيح أفراد المجتمع ضد فيروس كورونا، فقد بادرت هذه القوات في مختلف مناطق البلاد من المحافظات والقرى، بادرت إلى سد الفراغ الحاصل في هذا المجال، لنتعرف على بعض منها عبر المحطة التالية.
أهلا بكم متابعي برنامج ألوان ثقافية إلى هذه المحطة. نتوقف في هذه المحطة أيها الأحبة عند استعراض سريع لعدد من النشاطات الثقافية وغيرها والتي بادرت إلى تفعيلها مختلف مقرات قوات التعبئة النسوية، ولا سيما في زمن انتشار جائحة كورونا، حيث قامت بما يلي: استثمار أجواء المساجد لتنفيذ مختلف البرامج الثقافية والتربوية والتوعوية، استثمار الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي لبث الكليبات التربوية والصحية التوعوية التي تساهم في تزويد الآخرين بالبصيرة الثاقبة والمعلومات المطلوبة للتعامل مع الحالة الصحية الطارئة، المبادرة إلى تعقيم الشوارع والمباني السكنية ونصب الخيم لعرض الكمامات الواقية والمواد المعقمة بأرخص الأثمان وخدمة للمجتمع، مشاركة 6 ملايين من قوات التعبئة باعتبارهم سفراء الصحة في مختلف المحافظات، توزيع الملايين من السلات الغذائية للفقراء والمحرومين ولا سيما في ظل انتشار الجائحة، إقامة احتفاليات وإحياء المناسبات الدينية كذكرى ولادات وشهادات الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا سيما مناسبات المحرم وصفر في الأزقة والميادين الرئيسة تجنباً للحضور في الأماكن المغلقة. وعلى صعيد النشاطات الثقافية العامة يمكن الإشارة إلى إقامة ندوات لإحياء ذكرى شهداء الحرب المفروضة وشهداء مدافعي الحرم، إقامة ورش تعليمية تربوية لتعليم مهارات الأمومة والتطرق إلى مشاكل الفتاة، إقامة معارض الحجاب والعفاف، إقامة ندوات لبث الوعي والبصيرة الدينية والسياسية والمجتمعية، إقامة ندوات للتعريف بنمط الحياة الإسلامية، إقامة المحافل القرآنية لتعليم وتلاوة القرآن الكريم والقصص القرآنية وغيرها، إقامة مختلف المراسيم في شهر رمضان ولا سيما ليالي القدر، نصب الأعلام بالتناسب مع الذكرى على أبواب البيوت، إقامة رحلات إلى مراقد الشهداء وزيارة قبورهم وتعريف الفتيات والسيدات على تضحيات الشهداء، إقامة رحلات جهادية إلى المناطق المحرومة ولا سيما المناطق التي تضررت إثر السيول والزلازل التي شهدتها البلاد، والمشاركة الفعالة في إعادة بناء البيوت وتسكين جراح المنكوبين. هذا وقد خصصت هذه القوات جانبا من مساعيها لتفعيل بعض من النشاطات المجتمعية لمواجهة الآفات والسلبيات المنتشرة في بعض المناطق مثل الفقر والإدمان على المخدرات وحالات الطلاق والبطالة وغيرها، وإقامة ندوات حول تثبيت دعائم الأسرة والوقاية من إدمان أفراد الأسرة على المخدرات وجذب رعاية المؤسسات الأهلية والحكومية لتقديم الدعم والحماية اللازمة. شكرا لطيب متابعتكم وعودة إلى برنامجكم هذا ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا لحضرتكم أيها الأفاضل، وأنتم برفقتنا تتابعون هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية. خصصنا هذه الحلقة للنشاطات الثقافية النسوية في قوات التعبئة الإيرانية. أعزائنا الكرام، أما ما تبقى من هذه الحلقة، أحبتي، من النشاطات الثقافية التي تبذلها هذه القوات يمكن الإشارة إلى مختلف المجالات البنائية: القضايا الثقافية، التربوية، التعليمية والاجتماعية، والأجواء الافتراضية، والأعمال البديعة والمبتكرة، وإجراء بحوث ودراسات ميدانية لتحديد ومعرفة السلبيات والآفات المجتمعية، والتعرف على السيدات ربات البيوت والأسر، وبذل المساعدات الإنسانية العينية والتربوية لحل مشاكلهم بالتنسيق والتعاون مع سائر الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأهلية. لنتعرف أكثر على طبيعة النشاطات التي قامت وما زالت تقوم بها الكوادر النسوية في قوات التعبئة للأخوات في زمن الأزمات، ولا سيما انتشار جائحة كورونا، عبر المقابلة التالية من إعداد الزميلة سعدية الشيبي.
زينب، شريعة مدار إحدى المدرسات في التعبئة النسوية في طهران، قبل قليل تكلمنا حول الدور العلمي والثقافي وتقييمنا لهذا الدور. طيب، برأيك ما هي طبيعة النشاطات التي قامت وما تزال تقوم بها الكوادر النسوية في قوات التعبئة في زمن الأزمات وانتشار جائحة كورونا؟
طبعا المنظمات غير الحكومية عادة هي تكون على وعي تام، فتحضر في جميع الساحات التي هي المجتمعات تكون بحاجة إليها. في ظل جائحة كورونا طبعا كثير من الأشغال تعطلت، فهناك صارت بعض الأسر تحتاج إلى بعض المساعدات، فقامت المجموعات النسوية في التعبئة إلى تحضير هذه المساعدات، إلى أنها تتعرف على هذه الأسر أولا وتساعدها، حتى حاولت أنه تأخذ بعض الأعمال إلى البيوت حتى تتمكن المرأة في داخل بيتها أن تصنع لكي تحقق مسيرة حياتها. وظل جائحة كورونا كان من المهم جدا أن نعرف المصاب بهذه الجائحة وفيروس كورونا من أول اللحظات، فقام الشعب منهم النساء والرجال ذهبوا تحت عنوان باسم الشهيد القائد سليماني، كانوا يذهبون إلى البيوت رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع الشهداء، كانوا يذهبون إلى بيت ويختبرون اختبار هذه الجائحة حتى يعرفون من أول اللحظات إن أصيب أحد أم لا، ويقومون أكثر بذلك إعطاء بعض التوصيات، وحتى لو تطلب الأمر إرجاعهم إلى المستشفيات وإلى الكوادر الطبية. فليست التعبئة النسوية فقط ناشطة في المجال الثقافي والعلمي، بل لا، في جميع المجالات التي تحتاجها المرأة والمجتمع فستكون هي حاضرة وجاهزة على أتم جهوزيتها. في بداية الأمر العالم كله واجه أزمة كمامات، أنا بدوري طلبت بعض الأخوات اللي كانوا يعني عندهم هذه الجهوزية في حتى في بيوتنا، بدأنا بتحضير هذه الكمامات وحتى الملابس الطبية للكادر الطبي، قمنا بتجهيزها وجهود الأخوات في التعبئة وما يسمى بالبسيج.
وهذا مصداق لقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه قامت هذه الثورة بسواعد النساء المؤمنات. أحسنت كثيرا أستاذة زينب، شريعة مدار إحدى المدرسات في التعبئة النسوية في طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الكرام، من المبادرات اللافتة لأنظار الباحثين نحوها يمكن الإشارة إلى افتتاح صناديق لمنح القروض الحسنة، والتي تهدف إلى دعم مشاريع الإنتاج وتوفير فرص العمل كتدشين المحلات وأفران المخابز التقليدية وإعداد الأطعمة والمشروبات الصحية وتربية المواشي وإنتاج الدواجن ومختلف الصناعات ودعم المشاريع الإعلانية لتلك البضائع عبر الأجواء الافتراضية. كما تمنح هذه الصناديق قروضاً لشراء أو استيجار البيت، دفع إيجار الأقسام الداخلية بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين، شراء أدوات البيت، الجوال وجهاز العرس والقروض الضرورية للأفراد. كما بادرت قوات التعبئة للأخوات ومن خلال احتوائها على الكوادر الطبية المتخصصة بتقديم خدمات فحص المرضى وتقديم العلاجات في مختلف المناطق بالمجان.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذه المحطة وقفة وتأمل. أيها الأحبة، تتحدث المشاهدات الميدانية إلى إقبال السيدات والفتيات المؤمنات للانضمام إلى قوات التعبئة النسوية إثر الحوادث والأزمات والتحديات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد في حين أو آخر. فكلما واجهت البلاد نوعا من التحدي، كان حرص الفتيات والسيدات للانضمام والالتحاق بهذه القوات أكثر من أي وقت آخر. وقد بلغت نسبة الإقبال هذا في عام 2019 أعلى مستوى لها إثر الجريمة الأمريكية التي كانت وراء اغتيال قائد قوات القدس في الحرس الثوري الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، حيث توجه عدد كبير من الفتيات والسيدات للانضمام إلى قوات بسيج الأخوات معربات عن دعمهن والمشاركة في نشاطاتها دون أي توقع مالي أو معنوي. إن التأمل في هذا الواقع الميداني إنما يدل على النيات الخالصة التي يتمتع بها المشرفون على هذا التنظيم النسوي، والتي تدفع عجلة النشاطات الثقافية والتربوية والخيرية والإنسانية والعلمية وغيرها التي تحتاج إليها البلاد في مختلف الظروف والمناخات. إنها القوات التي لا تهمها الموارد المالية وراء ما تقدم من أعمال ونشاطات إلا لمصلحة البلاد وحماية قيم الثورة الإسلامية. وبالفعل حضرت هذه القوات وسجلت مشاركة فعالة في مختلف الساحات الثقافية والتربوية والبحثية والعلمية والفنية.
أحبتنا الأفاضل، بحسب تعليمات قائد الثورة الإسلامية باعتباره المرشد لهذه القوات، فإن الثغرات التي توجد في مختلف مناحي إدارة البلاد، فإن قوات التعبئة بكافة أقسامها وأجزائها يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهتها وسدها عبر استخدام كافة الطاقات والإمكانيات التي تبذلها بدافع إيماني و وطني. أيها الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وخصصنا هذه الحلقة للحديث حول النشاطات الثقافية النسوية في قوات التعبئة الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحل ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
عبد أمسى في سقم يتجرع بلواه يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط وعرقش يقول إنها كانت أكثر جدية. 100 ضحايا بين جريح وشهيد جرى انفجار شديد في حاوية بميناء ببندر عباس جنوب إيران. قوات مسلحة اليمنية تستهدف يافا وعسقلان المحتلتين وحاملة طائرات ترومان بالطائرات المسيرة.